ثالثة، إذا اتحدا الوارثان، اتحدوا الورثة في الجهة والقرب فنقدم الأقوى منهما أو منهم، وعليه أخ شقيق وأخ يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، لأنه يدلي بقرابتين وذاك يدلي بقرابة. إذن خلاصة الكلام، قاعدتان لابد من الانتباه لهما في حجب الحرمان عن طريق الشخص: من أدلى بواسطة حجب بتلك الواسطة إلا في صورتين. الأمر الثاني، عندما يجتمع الورثة معنا من أجل توريث بعضهم وحجب بعضهم، ننظر إلى مراتبهم، إلى جهة ودرجة وقوة، جهة ودرجة وقوة. فإذا لا يوجد تفاوت بينهم في هذه الأمور، سوينا بينهم في الميراث. انتبه الآن للتطبيق، تطبيق لهاتين القاعدتين على الورثة. أولا، ألف الأجداد، سندخل الأجداد والجدات في ألف وباء نجعلها واحدة. الأجداد، ونريد به الجد الصحيح الوارث الذي يدلي بوارث ذكر، فلا نريد به أبا الأم كما تقدم معنا، جد فاسد ذاك لا يرث أبدا، إنما أبا الأب مهما عنا. الأجداد الوارثون يسقطون كلهم بالأب، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد. بناء على أي قاعدة من قاعدتين؟ الأولى، لا الأولى من أدلى بواسطة. الأولى لنا الثانية، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. الجد يدلي بمن؟ حتى الثانية، لأن كل جد قريب يسقطه ما بعد هذا ليس في درجته، لأن أبا الأب جد، وليس كذلك؟ وجد الأب جد، جد الأب يعتبر أبا لأبي الأب، واضح هذا؟ فإذا هو أدلى به، لا يوجد الآن قوة، هؤلاء ليسوا في جهة واحدة حتى تقدم. الآن انتبه، الآن عندنا أب جد، الجد أدلى بالأب حجب به، عندنا جد وهو أب أب، وعندنا بعد ذلك جد الأب وهو أب أب. هذا لا تجد في هذا، يعني بالنسبة هنا ذهب تماما، يعني الآن هنا الجد يدلي بأب، وجد الأب يدلي بأبي الأب، وليس كذلك؟ جد الجد يدلي بأبي الأب، هي هذه القاعدة. لكن قاعدتك تنطبق أيضا، وهنا يمكن أن تقول إذا أردت أن تجعل الجدود بعد ذلك مع الأبو على أنها درجة واحدة، فتقول اتفقوا في الجهة فنقدم، فينطبق القاعدة. يعني هنا سقط الجد بالأب، وجد الجد، انتبه، وجد الأب بأبي الجد، وجد الأب بأبي الجد لأنه أدلى به، ولأن الأب وأبا الأب أولى من الجد ومن جد الأب بالقرب. إذا قلنا الجهة أيضا واحدة فينطبق القاعدة ثانية على ذلك، ولا مانع، يعني هو بالأصل يوجد واسطة حجبته، ثم هذه أيضا القاعدة التي وجدت، ولما نوجد قاعدتان والسببان لإسقاط وارث، فنقول بما أن الأبوة تشمل للأب والجد مهما على، فدعت من هذه لا تلتبس عليك حتى الأولى أب وجد، ممكن أن تقول الجهة واحدة فالأقرب مثل ابن وابن ابن، ابن الابن أدلى بالابن حجب به الواسطة والجهة واحدة فقدمنا، فلا مانع ينطبق الأمران، لكن الأمر الأول لا بد منه ألا وهو واسطة، لأن الجد يدلي بأب، جد الجد يدلي بأبي الأب، يدلي بأبي الأب، لأن جد الأب، جد الأب يدلي بأبي الأب، وهكذا فهو أدلى به، لا يمكن أن يكون مدليا به، لكن ينطبق القاعدة الثانية، فهو الآن الجهة واحدة وهي كلها أبوة مهما علت، فنقدم الأقرب، مثل هناك كلها بنوة مهما نزلت نقدم الأقرب، لكن ينطبق عليها ما ذكرناه ألا وهو ابن وابن ابن أدلى به حجبناه به. لكن انتبه في موضوع الابن يختلف عن هذا، هناك قد تطبق الثاني ولا تطبق الأولى، ابن وابن ابن، ابن الابن ليس هو ابنا، انتبه للابن الموجود، إنما هذا الابن الموجود عم الله فهو ما أدلى به، واضح هذا؟ فماذا تطبق؟ الجهة الثانية، القاعدة الثانية وهي قربه، الجهة واحدة قرب درجة، واضح هذا؟ الجهة واحدة قلت لها كلها بنوة، لكن هذا ابن وذاك ابن ابن، ابن الابن ليس هو ابنا لهذا الابن، يعني انسان له ولدان، هذا ابن هذا ابن، احد ولديه مات وترك ابنا، فالميت وهو بعد ذلك الاب مات وترك ابنا وهو احد الابنين، وترك ابن ابن، ابن الابن ما يدلي الى الميت للابن الموجود، واضح هذا؟ حتى يقول ادلى بي فحجب بوجوده، قل انا ما ادليت بك، ادليت بابي الميت، نقول نعم انت تدلي بابن الميت لا اشكال في ذلك، لكن انتبه الجهه واحده وانت ما ادليت بي لاحجبك، لكن عندي قاعده ثانيه احجبك بها الا وهي قرب الدرجه، الجهه واحده كلنا بنوه، لكن هنا ابن وهنا ابن ابن، انت لم تدلي به ولو كان ابنا له، واضح؟ يعني لو مات وترك ابنه وابناء ابنه محجوبون به بالاتفاق، وتلك بالاتفاق، لكن هذه واضحة لأنهم أدلوا به، فورثنا الأب وحجبنا الأبناء، يعني أبناء الابن. أما هناك ابنان وله ولد من أحد ابنيه، ابن آخر، فهذا الابن الموجود الذي هو ابن ابن ما أدلى بالابن الحي، فلا نستطيع أن نحجبه بالقاعدة الأولى، إنما ننتقل للقاعدة الثانية ألا وهي أن الجهة واحدة فنقدم الأقرب. فهنا أما بالنسبة للأب والجد ينطبق الأمران والقاعدتان، فهو ما يوجد وصية واجبة، تقدم معنا يعني أن الوصية في الأصل مستحبة، وابن الابن ليس له وصية واجبة، واضح هذا؟ إنما قلنا الوصية الواجبة هذا في شيء له عليه حق أو له حق، كما قلنا تقدم معنا وصي به عند الوصية، أما هذا وصية مستحبة، يعني الوصية لأولاد الميت وهم الذين يحرمون من الإرث، لأولاد أحد أولادك الذين مات قبل موتك، هذه ليست واجبة، ليست واجبة عند المذاهب الأربعة، وهم الذين يكونوا أولاد المحروم يعني حرم لأنه مات قبلك، ليست واجبة لكن مستحبة ومطلوبة. طيب هذا الآن الأجداد، قلنا يحجبون بالأب أدلوا به، وكل جد يحجب من بعده لأنه أدلى به، طبق القاعدة الثانية أيضا، ولأنه أقرب إلى الميت منه، فالأب أقرب من الجد، والأب واسطة في إدلاء الجد، هو ليس كذلك؟ بعد ذلك الجد القريب أقرب من الجد البعيد، والجد القريب أقوى، واسطة في الجد البعيد، واسطة وأقوى، ينطبق الأمران. باء، لازلنا في الأجداد، الجدات يسقطن بالأم إجماعا. وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة إذا كنا قيد هذا وانتبه للخلاف بعد، إذا كنا من جهة واحدة، يعني أم مع أم فأم الأم تقدم، أم أب مع أم أب أم الأب تقدم من جهة واحدة، واضح هذا؟ وهكذا الحال إذا كانت القريبة من جهة الأم، كما تقدم أن كنا ثلاثة أحوال لها، حالتان مجمع عليهم وحالة مختلف فيها. وهكذا الحال إذا كانت الجدة القريبة من جهة الأم والجدة البعيدة من جهة الأب، فالقربة من جهة الأم تسقطها. فعندنا أم وأم أم أب، من صاحبة الميراث؟ أم الأم أولى من أم الأب. لما؟ لم تدل بها، لكن هنا أقرب درجة، كلهن جدات. أم جدة، أم أب. ولو قلنا عام لأجل أن نعطيه الباقية، أم الأم لا يسدس هذا الاتفاق، أم أب محجوبة. ما السبب في حجبها؟ نقول جهة واحدة وهي الجدات، جهة واحدة. نعطي المال للأقرب، الفرض للأقرب، من الأقرب؟ أم الأم. وقلنا إذا كانت الجدات من جهة واحدة القريبة تسقط البعيدة بالاتفاق، وإذا كانت الجدات مختلفات لكن القربة من جهة الأم تسقط البعيدة من جهة الأب بالاتفاق، كما هو الحال معنا. والعم له المال الباقي، عقب المسألة من ستة واحد المال له خمسة. الحالة الثالثة إذا كانت القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، هذه التي اختلف فيها أئمتنا على قولين كما تقدم معنا، أم أب، أم هذه التي اختلف فيها كما تقدم معنا إخوة الكرام. فعند الإمام مالك والشافعي كما تقدم معنا لا تسقط القريبة من جهة الأب البعيدة من جهة الأم، وإن تكن قربى لأم حاجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وقلنا الرحبية منظومة على مذهب الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، فهنا لا تسقطها. لما؟ السبب في ذلك تقدم عن عند مبحث الجدات وفصلت إخوة الكلام، قلت الأصل في الميراث للأم، فالجدة التي هي من قبل الأم حلت محلها فلها قوة القرابة في ذلك، لأن الأصل في الميراث للأم، وتلك ألحقت أم الأب بها لأنها جدة، بما أنها جدة شاركت في الميراث، فإن كانت لدرجة يتاوتها. وأما إذا كانت أبعد منها حجبت بها، لأن تلك هي الأصل في الميراث. وإن كانت العكس، أي جدة من قبل الأب أقرب، نقول قربك في الدرجة إلى الميت يساوي قوة قرابة أم الأم مهما بعدت، يساوي القوة، فتلك أقوى وأنت أقرب، فنقسم الميراث بينكما. وعليه الأصل في ميراث الجدات أن يكون لأم الأم لا لأم الأب. وعليه إن قربت جهة درجة أم الأب لا نسقط بها أم الأم مهما علت. فهنا هذه الآن لها حكم خاص انتبه له. الجدات يسقطن بالأم اتفاقا، كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة إذا كانت الجهة واحدة أيضا متفق عليه. وهو الأمر الثالث، الجدة القريبة من جهة الأم تسقط البعيدة من جهة الأب محل اتفاق، هذه ثلاثة متفق عليها في الحجب. الرابعة التي فيها الخلاف، القريبة من جهة الأب هل تسقط البعيدة من جهة الأم؟ نعم عند أبي حنيفة والإمام أحمد، لا عند الشافعي ومالك. انتهينا من هذا؟ هذا الأمر الأول، وطبقنا عليه القاعدتين. الأولى والثانية في مبحث الجدات عندما تأتي للأم انتبه. الأم سقط بها كل الجدات، الجدات اللاتي من قبل الأم سقطنا بالأم واتفق عليها أدلينا بها، الجدات اللاتي من قبل الأب سقطنا بالأم. لما؟ لأنهن في الأصل ألحقنا بالجدات اللاتي من قبل الأم، فإذا سقطت تلك التي هي أقوى صاحبة ميراث فلن تسقط هذه من باب أولى. ثم عندنا الجدات في حكم الأمهات، فوجدت الأم التي هي كما قلنا أقرب درجة من الجدة التي هي أبعد درجة فسقطت. فإذا الجدات من قبل الأم أدلينا بالأم يسقطن بها، من قبل الأب يلحقن بتلك فيسقطن، ويضاف إلى ذلك قرب درجة وبعد درجة، مع أن الجهة واحدة وهي أمومة. طبقت القاعدة، ننتقل للأمر الثاني. ثانيا، هذا واحد وليس كذلك، تكلمنا على الأجداد والجدات انتهينا. عندك الآن إذن الجد لا يحجبه إلا الأب، وكل جد قريب يحجب من بعده، طبق عليه القاعدة. والجدات لا يحجبهن إلا الأمهات، ثم فيما بينهن يحجب بعضهن بعضا بالتفصيل المتقدم. هذا الآن أحوال الجدات في الحجب، لا تخرج الجدات عن ذلك. يعني إذا وعيت هذا، إن وجدت أم حجبت الجدات كلهم، جدات متفاوتات إن كنا من جهة واحدة، أم تعطي القريبة وتسقط البعيدة، أنها أدلت بها وهذه أقرب إلى الميت من تلك. وإذا كانت أيضا هذه من جهة الأم أقرب وتلك من جهة الأب أبعد، أيضا متفق عليه. وإذا العكس كما فصلت فانتبه لذلك، فلا يخرج الجدات بالحجب عن هذا الحكم. نعم يا أخي الكريم. لا علاقة الآن لنا بالميت، نحن الآن عندنا الجدات ينزلن منزلة الأم ويأخذن ميراث الأم، يأخذن ميراث الأم، هذا الأقرب. فالأم من يحل محلها؟ أمها، واضح هذا؟ أمها تحل محلها. أما بعد ذلك من ناحية نسب، يعني كون أم أبيك مثلا، هذه يعني صلة بين الناس من ناحية تكون صلة أكثر، وأم أمك ليس كذلك، هذا موضوع آخر ما لنا علاقة به، لكن لا يعتبر الآن من ناحية الشرع ولا من ناحية الإرث، هذا لا اعتبار له. ولما تأتي لموضوع الحضانة، لذلك أولى الناس بالحضانة الأم وأسرتها، يعني الخالة تنزل منزلة الأم ولا نعطي العمة التي هي بمنزلة الأب، إن هذا الآن حق الأم، نحن سنعطيها ميراث الأم. فأم الأم في الأصل أولى من أم الأب، أم الأب ألحقت بها، يعني تقول هذه جدة وأنا جدة، والذي مات تلك تقول يعني ابن بنتي، وهذه تقول ابن ابني، وليس كذلك؟ فهذه يعني جدة وهذه جدة. فإذا كان كذلك، أم الأب ملحقة بأم الأم، الأصل الميراث لأم الأم. الأمر الثاني، التطبيق الثالث، ألف أيضا أولاد البنين، ماذا يدخل في الأولاد؟ الذكور والإناث، يعني ابن الابن وبنت الابن، أولاد البنين يسقطون بالابن. والسبب إما أدلوا به أو الدرجة أقرب، إن كان الابن أبا لهم أدلوا به فهو واثق، وإن لم يكن أبا لهم فقلنا الجهة واحدة وعندنا قرب درجة. أولاد البنين ذكورا وإناثا يسقطون بالابن، وكل ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد، كالحال في الصورة الأولى. فالابن القريب يسقط ابن الابن البعيد، لأنه إن كان منه فوجدت الواسطة حجبت ذاك الذي أدلى بهذه الواسطة، وإن لم يكن منه فتبقي معنا الجهة واحدة بنوة أقرب درجة إلى الميت فيلغي من بعده. باء، لازلنا في هذه الصورة الثانية التي هي في أولاد البنين، بنات الإبن، هذا الآن وارث خاص من أولاد البنين، هناك أولاد من بنين وبنات سقطوا بالابن، بنات الابن يسقطن أيضا باستكمال البنتين الثلثين، أما ابن الابن لا يسقط. فانتبه لذلك كيف فرقنا، ابن الابن لا يسقطه إلا الابن، بنت الابن يسقطها الابن، واضح هذا؟ ويسقطها أيضا البنات بصفة خاصة، متى؟ إذا أخذ البنات الثلثين، مات وترك بنتين وبنت ابن وعم. بنت ابن عم، البنتان ثلثان، بنت الابن سقطت، لما قل حفظ البنات الثلثان استوفي. العم عصب، المسألة من ثلاثة، واحد واحد والعم واحد. إذا بنات الابن، انتبه، لو كان الآن بدل بنت الابن ابن يسقط، ما يسقط، وأقرب عصبة كان وحجب العم. فإذا نحن في الصورة الأولى ألف أولاد البنين مطلقة يحجبون بالابن، من بنين أو بنات، ثم بنات الابن زيادة يوجد حاجب آخر لهم لهن، ألا وهو البنات إذا أخذنا الثلثين، فيسقط بنات الابن لأن الفرض استوفي، إلا في حالة وجود قريب مبارك كما تقدم معنا، إلا إذا عصبهن الذكر من والد الابن على ما ذكروا. فلو الآن عندنا هنا بنت ابن، بدل العم ماذا يوجد؟ ابن ابن في درجتها أو أنزل منها، ابن 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 مهما نزل، هذا الآن يعصبها سواء كان أخا لها أو ابن عمها أو ابن عمها أنزل منها، إذا لم ترث هي في الأصل ليست وارثة، يعصبها هذا، فبدل الحجب تصبح عصب مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها لأنها ليست وارثة، فإذا جاء ليرث من هو في درجتها تقول أنا أشاركك، ومن ليرث من هو أنزل منها تقول من باب أولى أنزل مني ترث، وكيف أنا لا أرث والجهة واحدة. فإذا هنا تعصب، وعليه بنات الابن يسقطن واحدة أو أكثر البنات إذا أخذنا الثلثين، إلا إذا وجد أخ أو ابن عم يعصبهن وهو القريب المبارك كما تقدم معنا، تقدم معنا القريب المبارك والقريب المشؤوم، هذا يتسبب في نيلها للإرث ولولاه لم ترث، وذاك يسقطها ولولاه لورثت. التطبيق الثاني، وهذا الآن واضح أيضا، وطبقنا عليه القاعدة التي ذكرناها الأولى والثانية، إذا نقول بنات الإبن مع البنات، لما استوفى البنات الثلثين سقطوا، لما نقول إذا كان لا بنات إبن لسنا لا يدلين بالبنات، أو ليس كذلك، لا يدلين بالبنات قطعا، يعني بنات الإبن لا يدلين بالبنات، فالواسطة ليست الواسطة التي حاجبتهن، ما الذي حاجبهن؟ قرب الدرجة، نقول حظ البنات الثلثان، فلما وجد من هو أقرب درجة واستوفى هذا الفرد سقط من هو أبعد درجة، فبنات الابن سقطوا لما؟ لبعد الدرجة لا لوجود واسطة أدلينا بها حجبنا بسببها. قلت لكم كل وارث سنحجبه سنعلله بالقاعدة الأولى والثانية. عندنا ثمانية تطبيقات ونحن انتهينا الآن من تطبيقين، الثالث اكتبوه ونقف عنده، ما أعلم كأن الوقت انتهى، اكتبوه ونقف عنده لأنه لا زال بقي عندنا الشق الثاني، ألا وهو حجب النقصان بالشخص، نحن لازلنا في حجب الحرمان بالشخص، وقلنا الحجب على قسمين واصف وشخص، حجب الوصف انتهينا منه، الحجب بالوصف، الحجب بالشخص نوعان، حرمان ونقصان. الحرمان هذا الذي نتكلم فيه، قلنا لا يدخل على ستة من الورثة ومن عداهم يدخل عليه، لابد من أن نطبق على كل وارث القاعدتين أو واحدة منهما كما سيأتينا ضمن ثمانية صور، يبقى معنا حجب النقصان بعد ذلك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا.